بسم الله الرحمن الرحيم.
الكلمات الخمس.
قال رسول الله:
آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد.
الأمة،
هذه الأمة ما ذلت وما هانت قط إلا يوم أن تبعثر صفها وتمزق شملها وتشتت صفها وجمعها، وصار كل فصيل في الأمة يدعي أنه على الحق وأن ما عداه من الفصائل على الباطل لتزيد الصف تبعثرا وتمزقا وتشتتا.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص.
يا عباد الله،
لصالح من أن يتمزق الصف وأن تتبعثر الجهود؟ لصالح من أن تسفك دماء وأن تمزق أشلاء في مصر في بلد العلم والعلماء؟ الدماء ليست رخيصة،
لا،
ولا ينبغي أبدا أن تؤثر فينا هذه المشاهد هنا وهنالك لنسترخص نحن الدماء في بلادنا. لا
أيها الناس،
حذاري أن تتحول مصر إلى فوضى وأن يتمزق الصف وأن يتبعثر الشمس. فمصر بلد العلم، بلد العلماء، يجب على كل مسلم واع بصير أن يقف على قدر المؤامرة وحجم المؤامرة الكبرى. فمصر هي قلب العالم الإسلامي النابض، مصر هي البوابة الحقيقية لأمة الإسلام.
ادخلوها بسلام آمنين.
مصر هي الحائط المنيع الذي تحطم عليه كل سيوف ورماح أهل الكفر في حملات صليبية وتترية طويلة على مدار التاريخ كله. فمصر مرادة للكفر وأهله، فينبغي أن نكون عقلاء وينبغي أن نكون فطناء وينبغي أن نعبر عما نريد بحكمة ورحمة وتواضع، لا أن تتحول شوارعنا إلى فوضى ولا أن تتحول مجتمعاتنا إلى فوضى، وإلا فنتيجة هذه الفوضى ستحرق الجميع وستحرق الصالحين قبل الطالحين، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
الكلمات الخمس،
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وقد أخذت هذا العنوان المختصر من حديث صحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون محور لقائنا في هذا اليوم الأغر. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي والنسائي في السنن، والإمام الحاكم في المستدرك، وابن سعد في الطبقات، وابن حبان في الإحسان والموارد، والطبراني في معجمه الكبير، وابن بطة في الإنابة، وغيرهم وغيرهم، بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال ليحيى: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى لعيسى: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ وقعدوا على الشرفات، فقال يحيى: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، أي بذهب أو فضة، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله تعالى خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. والثانية: وأمرني وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. والثالثة: وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه ريحها، كلهم يعجبه يجد ريح المسك. والرابعة: وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثق يديه إلى عنقه فجعل يقول: هل أستطيع أن أفدي نفسي بمالي؟ قالوا: نعم. فجعل يقدم لهم القليل والكثير ليفك نفسه منهم. والخامسة: وأمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه بهذا الحصن من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله جل وعلا. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، خمس ليحيى وخمس للمصطفى، وأنا آمركم بخمس: آمركم بالجماعة، آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حصب جهنم. قيل: وإن صام وصلى قال المصطفى: وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا هو حديث نبينا. أتصور أن كثيرا منا ربما يستمع إليه لأول مرة، مع أنه يشمل أو يشتمل على الدين كله، ويضع لنا الآن مجموعة من الأصول والثوابت إن الأمة في أمس الحاجة إليها الآن، لا سيما بعدما تبعثر الصف وتمزق الشمل، وصار كثير من الناس الآن يدعو بدعوى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا بنا على جناح السرعة، وإلا فورب الكعبة إن هذا الحديث يحتاج إلى 10 لقاءات متواصلة، فإن كل كلمة من الكلمات الخمس للمصطفى ولنبي الله يحيى تحتاج كل كلمة إلى لقاء مستقل. لكنني أود أن أجمل القول في الحديث المبارك كله اليوم إجمالا، والله أسأل لنا ولكم الإخلاص والسداد والتوفيق. قال يحيى ابن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ووددت أن لو ترجمت ليحيى وزكريا لكن لا يتسع الوقت لذلك. أمر بني إسرائيل بعدما جمعهم في بيت المقدس، أسأل الله أن يحفظ بيت المقدس، وقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. الأولى: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه هي الخطوة الأولى على طريق الرسل والأنبياء، وهذه هي الصيحة الأولى لكل رسول ونبي. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه أول ما حذر من الشرك والتنديد. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم رسول مبين، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الآيات. وبالجملة قال رب الأرض والسماوات: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة إذن ليست دعوة خاصة بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة كل رسول ونبي، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل كل الكتب والصحف، وأرسل من أجلها جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة ليست أمرا على هامش الحياة، كلا كلا، بل هي الغاية كما ذكرت، وهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. فمن عبد الله بالحب فقط دون أن يخضع لأمره، ودون أن يخضع لنهيه، ودون أن يقف عند حدوده جل وعلا، فهو كاذب في دعواه. فتمام الحب أن تمتثل أمره سبحانه، وأن تجتنب نهيه سبحانه، وأن تقف عند حده سبحانه، وألا يفتقدك حيث أمرك، وألا يراك حيث نهاك. فمقتضى العبادة أن يقول الرب جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. مقتضى العبادة أن يسلم العبد سمعه وبصره وقلبه وكيانه لخالقه سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، مقتضى العبادة أن تسير خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقودك النبي إلى طريق الإيمان والأمان والنجاة في الدنيا والآخرة بوحي الله المعصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. قال: فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. نعم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله، رجل اشترى عبدا بماله الخاص من ذهب أو ورق أو فضة، المفترض في هذا العبد الذي اشتري لهذا الرجل أن يعمل وأن يؤدي إلى سيده الذي اشتراه، لكنه كان عبدا لئيما يعمل ويؤدي إلى غير سيده. هل ترضى أن يكون عبدك كذلك؟ هل ترضى أن تستأجر الآن عاملا ليعمل لك في مصنع أو في مزرعة أو في بيت ثم تمنحه الأجر فيترك عملك ويخرج ليؤدي عملا لرجل آخر؟ هل تقبل ذلك؟ لا والله لا يقبل ذلك عاقل على الإطلاق. يقول: فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم من ذهب أو ورق، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. يقول: فأيكم يسره، وفي لفظ فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. أيها العبد لله، أيها الموحد لله، الله الذي خلقك، الله الذي رزقك، الله الذي تفضل عليك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فنحن نتقلب في فضل الله ونعمه من رؤوسنا إلى أقدامنا. ستقول لي: أين النعم؟ أين النعم؟ أين النعم يا فقير وأنت قد من الله عليك بتوحيد الملك القدير؟ تسأل أين النعم يا فقير وأنت المنتسب إلى البشير النذير؟ هل مت جوعا؟ هل مت عطشا ورب الكعبة يستوي في آخر الأمر من أكل أشهى ألوان الطعام ومن لم يأكل إلا الخبز والجبن بشرف وكرامة ما دام قد من الله عليه بنعمة التوحيد والإيمان؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أتى رجل من هؤلاء الفقراء حكيما عالما من الحكماء العلماء واشتكى له الفقر، أو إن شئت فقل اشتكى الخالق للمخلوق، واشتكى الرازق للمرزوق، واشتكى الإله للعبد. فقال له هذا العالم الحكيم: أعرض عليك صفقة إن قبلتها صرت من أغنى الناس. قال: هاتها، اعرض علي. قال: أشتري عينا من عينيك بألف دينار. قال: لا، ابحث عن أخرى إلا العين. قال: دع العين. أشتري أذنا من أذنيك بألف دينار. قال: لا لا. قال: اترك الأذن. أشتري ذراعا من ذراعيك بألف دينار. قال: لا. قال: دع اليد. أشتري ساقا من ساقيك بألف دينار. قال: لا. أشتري كذا كذا كذا. قال: تمتلك كل هذه الدنانير وتدعي الفقر يا فقير؟ يا أخي أقسم بالله، أقسم بالله لو ملكت الأرض وفقدت الإيمان ما ملكت أي شيء، ولو ملكت الإيمان وفقدت كل شيء ما فقدت أي شيء. ماذا وجد من فقد الإسلام؟ وماذا فقد من هدي إلى الإسلام؟ قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإن كنت عبدا لله الذي تفضل عليك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن كنت غارقا في نعم الله جل وعلا فهل يعقل أن تعبد غيره؟ هل يعقل أن تحلف بغيره؟ هل يعقل أن تذبح لغيره؟ هل يعقل أن تقدم النذر لغيره؟ هل يعقل أن تستعين بغيره؟ هل يعقل أن تتوكل على غيره؟ هل يعقل أن تستغيث بغيره؟ هل يعقل بالجملة أن توحد غيره جل وعلا؟ لا تتصور أنني أقول كلاما بعيدا جدا عن الواقع، بل هو الواقع. إن كثيرا من الناس الآن قد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمن سأل غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله وخضع لمنهج غير منهج الله تبارك وتعالى وهو مختار غير مكره ولا مضطر، ومن استعان بغير الله، ومن لجأ إلى غير الله، ومن توكل على غير الله، ومن فوض الأمور لغير الله، ومن حلف بغير الله، إلى آخر هذه الصور، فقد صرف صورا من صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله وحده، صرفها لغير الله جل وعلا. روى البيهقي في السنن بسند حسن أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا فأسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه المصطفى قرأ عليه قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال عدي: لا يا رسول الله، ما عبدوهم من دون الله، يعني ما عبدوا الأحبار يعني العلماء والرهبان يعني العباد، ما عبدوهم من دون الله. اسمع، يفسر النبي معنى العبادة فيقول المصطفى لعدي: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال: بلى. أي عملوا كده؟ فقال المصطفى المعلم: فتلك عبادتهم إياهم. فكثير من الناس يتصور أن العبادة هي أن يصلي لغير الله أو أن يسجد لهذا الصنم أو لهذا الحجر أو ذاك. كلا كلا، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران ودفع الأذى عن الطرق ودفع الأذى عن الناس والعدل بين الناس ورحمة عباد الله والإحسان إلى الكلاب والقطط والحيوانات، كل هذا وغير هذا من العبادة. فكل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عبادة متقبلة من رب البرية. كل عمل صحت فيه النية هذا هو الإخلاص، وكان العمل موافقا لسنة رسول الله هذا هو الاتباع. أي عمل يتوفر فيه الشرطان الإخلاص والاتباع فهو عبادة متقبلة بإذن الله بموعوده سبحانه وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكل عمل على غير الهدي المحمدي فهو عمل مردود لا يقبله الرب العلي تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الشرك كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله للمصطفى، يا الله، للمصطفى، لقدوة الموحدين، لسيد المحققين صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول ربنا لحبيبنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لسيد المرسلين يقال هذا؟ نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأختم هذا العنصر وإلا والله في الموضوع طويل بحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي لفظ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيح: فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالتوحيد الذي تنجو به ليس كلمة يرددها اللسان فقط، لا لا، لقد ردد كلمة التوحيد بلسانه عبد الله بن أبي بن سلول، فلا بد أن يردد اللسان وأن يصدق القلب وأن تترجم الجوارح والأعمال هذا التوحيد. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. قال رب الأرض والسماوات: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أو يسره أن يكون عبده كذلك. وأمركم بالصلاة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم من المنتسبين الآن إلى الإسلام قد ضيع الصلاة. الصلاة عبادة قديمة يا إخوة، ليست عبادة اختص الله بها أمة نبينا المصطفى فحسب، لا، بل هي عبادة كل أمة. تدبر معي قول الله لمريم البتول عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوت هو القيام في الصلاة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قدم السجود لعظمه، وكل أركان الصلاة عظيمة، لكن الصلاة ما شرعت بهذه الصلوات وبهذه الكيفية المتكاملة وبهذه الأوقات إلا كرامة وهدية من رب البرية إلى أمة سيد البشرية في ليلة الإسراء والمعراج، فرضها الله علينا في أول الأمر 50 صلاة، لكن الحبيب الرحمة المهداة والنعمة المسداة سأل ربه جل في علاه أن يخفف على الأمة، فأوحى الله عز وجل إليه وقال: يا محمد يا محمد، 50 في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فافترض الله علينا 5 صلوات، لماذا؟ لتكون صلة لنا بربنا سبحانه وتعالى. مخذول ورب الكعبة من يفرط الآن في هذه الصلة، مغبون ورب الكعبة من يقطع الآن هذا الحبل الممدود له ليتعلق به لينجو وسط هذه الفتن الهوجاء المتلاطمة. الصلاة صلة بينك وبين ربك جل في علاه. حافظوا على الصلوات، هكذا يأمرنا رب الأرض والسماوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ليس معنى الانتظار أن تظل في المسجد قابعا، إن فعلت ذلك إن لم تكن مشغولا بأمر من أمور الدنيا أو الآخرة فبها ونعمت، فما أعظمها من لحظات تقضى في بيت رب الأرض والسماوات، لكن المراد أن تكون حتى وأنت في عملك أن تكون معلق القلب بالفريضة المقبلة، لأنك ستقف بين يدي ربك لتناجيه. فالصلاة قرة عين سيد المرسلين، وهي من بعده قرة عين المؤمنين المحبين. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. نعم نحن في حاجة إلى راحة من هذا النكد والهم والألم والنصب والتعب والهموم والمشاكل والأزمات. لن تستشعر بحلاوة القرب إلا وأنت واقف بين يدي رب الأرض والسماوات، أو إلا إذا طرحت قلبك بذل وانكسار ليسجد قلبك للعزيز الغفار قبل أن يسجد بدنك. فهناك من سجدت أبدانهم ولما تسجد بعد قلوبهم، وأنا أقسم بالله لو سجد القلب لله سجدة عرف قدر ربه فيها ما قام هذا القلب حتى يلقى صاحبه ربه جل وعلا في جنات ونهر. فليسجد قلبك قبل أن يسجد بدنك. ما أحوجنا إلى أن يسجد القلب، إلى أن يسجد القلب لله، فالله جل وعلا مطلع على قلبك. لذا قال ابن القيم: حقيقة الحب لله هي التذلل لأمره والاستسلام لحكمه والخوف من نظره إلى القلب. والخوف من نظره إلى القلب. هل فكرت فيها قبل اللحظة؟ هل فكرت يوما خشيت أن ينظر الله إلى قلبك فلا يرى في قلبك حبه وخوفه وجلاله؟ هل امتلأ قلبك بمعرفته؟ هل امتلأ قلبك بحبه؟ هل امتلأ قلبك بخشيته والخضوع له وإجلاله وتقديره؟ والله ما تجرأنا على الله إلا يوم قل في قلوبنا قدر الله. قال جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وعظمته وإجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا كلام النبي وليس كلام عالم من علمائنا، هذا كلام نبينا. الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث بريدة: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأختم هذا العنصر بإيجاز شديد جدا بحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كهذا المتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أي لا يقوى على القيام والمشي حتى يقام في الصف أي ليصلي لله مع جماعة المسلمين. وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لا تلتفتوا بالوجوه نعم، لكن لا تلتفتوا أيضا بالقلوب، لا تلتفتوا بقلوبكم عنه سبحانه وتعالى، لا تكن واقفا بين يدي الله وقلبك معلق بشيء آخر. فالتفات القلب أخطر من التفات البدن. ثم لا تلتفت بوجهك، لا تنظر إلى السقف ولا تنظر يمنة أو يسرى، لأنك إن دخلت الصلاة وكبرت الله أقبل الله عز وجل بوجهه إليك. تدبر هذا ولا تنساه، إن دخلت الصلاة وأقبلت على الله وكبرت الله سبحانه أقبل الله بوجهه عليك. فإن انصرفت بوجهك ينادي عليك ويقول: إلى خير مني، إلى خير مني. تنصرف عن الله سبحانه وتعالى إلى خير منه جل جلاله. وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفت، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك ومعه عصابة أي من الرجال، مجموعة من الرجال كلهم يعجبه يجد ريح المسك
وهذا هو الصيام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رب العزة في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نسأل الله أن يفرحنا يوم نلقاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأمركم بالصيام، ثم قال: وأمركم بالصدقة. الصدقة نوعان: صدقة مفروضة وصدقة تطوع. قال الله تعالى للمصطفى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة بمعنى الزكاة أو بمعنى صدقة التطوع طهرة للغني والفقير. الفقير عرفنا أنها طهرة للغني، فكيف تكون الصدقة طهرة للفقير؟ نعم، هي تزكية وتطهير للفقير، تطهير لقلبه من البغض والحقد والحسد على الأغنياء الذين يملكون الأموال. فإن أخرج كل غني حق الفقير في ماله هدأت قلوب الفقراء وسكنت، وعلموا يقينا أن حقهم لن يضيع. أما أن يرى الفقير الذي لا يجد لقمة الخبز يرى الأغنياء يملؤون سلات المهملات ببقايا اللحم وغير ذلك من أجود ألوان الطعام، فإنه حتما ستغلي مراجل الحقد والغل والحسد في قلبه على هؤلاء الأغنياء. ورحم الله ورضي الله عن علي رضي الله عنه إذ يقول: لو أخرج الأغنياء من أموالهم حقوق الفقراء ما وجدنا فقيرا بين أظهر المسلمين. فإن الله عدل، قد أعطى الأغنياء وجعل في أموالهم حقا للفقراء، لكنه الجشع، لكنه الطمع، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال أي الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. اللهم اجعلنا من الأغنياء. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. الصدقة تدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب. قال الحبيب كما في الصحيحين من حديث علي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. وأمركم بالصدقة بإيجاز شديد. أما الخامسة: وأمركم أن تذكروا الله كثيرا. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة، رجل يجري والعدو يتبعه، فرأى حصنا منيعا متينا قويا لا يعرف العدو، فدخل هذا الحصن ليحتمي به من عدوه. اسمع ماذا قال الحبيب المصطفى، قال صلى الله عليه وسلم: فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة، فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله جل وعلا. الشيطان لك بالمرصاد على كل طريق، على طريق الطاعة وعلى طريق الخير وعلى طريق الإسلام وعلى طريق الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيطان لك على طريق الإسلام بالجملة، لا يريد أبدا أن تفلت منه عند أي عقبة، وإن فلت في عقبة تركها وانصرف وسبق لينتظرك عند عقبة أخرى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الشيطان وشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالذكر منجاة، بل الذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت
وإن تحرك بين الأحياء. قال رسول رب الأرض والسماء كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. سأل نفسك أنت أيها الحبيب اللبيب، ما مقدار ذكرك للمال أو للمنصب أو للجاه أو للعمل مع مقدار ذكرك لله كل يوم؟ سترى أننا في حاجة إلى أن نجدد الأوبة والتوبة وأن نرجع إلى الله سبحانه، لأن ذكرك لله لا يكون أبدا إلا على قدر حبك له. فالمحب يتغنى بذكر محبوبه في كل مكان وفي كل وقت، ويود أن لو حدثه الناس عن محبوبه. فهل تحب الله جل وعلا بحيث أنك تذكر الله على كل أحيانك وفي كل أحوالك، وتود من عالم رباني أو شيخ صادق أن يذكرك دوما بالله، أم أنك تصم أذنيك ولا تريد أن تسمع عن الله ولا تريد أن تسمع عن رسول الله؟ فتش لتعرف مقدار ربك في قلبك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الجماعة: ما نكره في الجماعة خير مما نحب في الفرقة والنزاع والشقاق. هذه الأمة ما ذلت وما هانت قط إلا يوم أن تبعثر صفها وتمزق شملها وتشتت صفها وجمعها، وصار كل فصيل في الأمة يدعي أنه على الحق وأن ما عداه من الفصائل على الباطل، ثم يستدل على هذا التأصيل المختل بقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ضلال، أن يسحب الدليل بهذا السفه بدون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا النزاع الذي وقعت فيه الأمة جعل الأمة ذليلة مهانة وقصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وطمعت الأمة الذليل قبل العزيز والقاصي قبل الداني، وتجمعت كل أمم الكفر على أمة التوحيد والإيمان. لماذا؟ لأن العالم لا يحترم إلا الأقوياء، والأمة ضعيفة لأنها تبعثرت كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة. ثم ها نحن نلمح في بلدنا في مصر شرارة شؤم وشرارة سوء، لتزيد الصف تبعثرا وتمزقا وتشتتا. لصالح من؟ لا أدري. لصالح من أن يتمزق الصف وأن تتبعثر الجهود؟ لصالح من أن تسفك دماء وأن تمزق أشلاء في مصر في بلد العلم والعلماء؟ لماذا؟ لماذا؟ الدماء ليست رخيصة. أخاطب المسؤولين والمسلمين، الدماء ليست رخيصة، ولا ينبغي أبدا أن تؤثر فينا هذه المشاهد هنا وهنالك لنسترخص نحن الدماء في بلادنا. لا، ليس معنى ذلك أنني أسترخص دم المسلم على أي بقعة، أعوذ بالله، فدم المسلم غال عند الله جل وعلا فوق أي أرض وتحت أي سماء. لصالح من تسفك الدماء في مصر؟ لمن؟ أقسم بالله إن مخططا قذرا قذرا قد أحكمت بنوده أمريكا في البيت الأبيض، تريد لهذا البلد أن يتمزق شمله وأن تجعل من الجنوب في مصر درفورا أخرى في السودان. أقولها لله، ينبغي أن نكون على وعي وعلى بصيرة
فالمرحلة التي تمر بها البلد الآن في غاية الحرج، وأنا والله العظيم لو تحولت مصر إلى فوضى أقسم بالله لن تأمن على ولدك أن يخرج إلى الشارع، وأقسم بالله لن تأمن على امرأتك أن تخرج إلى الشارع، ولا على ابنتك أن تخرج إلى الشارع. حذاري أن تتحول مصر إلى فوضى، وأن يتمزق الصف، وأن يتبعثر الشمل. فمصر، مصر بلد العلم، بلد العلماء، بلد الأمن، أسأل الله أن يحفظ عليها أمنها. يجب على كل مسلم واع بصير أن يقف على قدر المؤامرة وحجم المؤامرة الكبرى. أعلنها صريحة لله، أمريكا لا تريد العراق ولا تريد سوريا، بل تريد مصر وبلاد الحرمين، تريد مصر وبلاد الحرمين. فمصر هي قلب العالم الإسلامي النابض، مصر هي البوابة الحقيقية لأمة الإسلام، مصر هي الحائط المنيع الذي تحطم عليه كل سيوف ورماح أهل الكفر في حملات صليبية وتترية طويلة على مدار التاريخ كله. فمصر مرادة، مرادة للكفر وأهله. فينبغي أن نكون عقلاء، وينبغي أن نكون فطناء، وينبغي أن نعبر عما نريد بحكمة ورحمة وتواضع، لا أن تتحول شوارعنا إلى فوضى، ولا أن تتحول مجتمعاتنا إلى فوضى. وإلا فنتيجة هذه الفوضى ستحرق الجميع، وستحرق الصالحين قبل الطالحين. فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، لا ينبغي أن نكون سلبيين منهزمين، نحن جميعا ركاب سفينة واحدة. إن نجت السفينة نجى الجميع، وإن غرقت السفينة غرق الجميع، كما قال المصطفى الصادق كما في صحيح البخاري من حديث نعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الصادق: لو تركوهم، انتبه، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، لهلكوا جميعا. لم يكررها النبي في الهلاك، لهلكوا جميعا، لأن الهلاك سيكون سريعا للجميع وسيكون عاما للجميع. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. أحذر نفسي وإخواني من أن تتحول مصر إلى فوضى. خاطب المسؤولين أن يتعاملوا مع الحدث بحكمة، وأخاطب كل مسلم أن يكون بصيرا حكيما واعيا، وأن يكون على قدر المؤامرة الكبرى التي تحاك لمصرنا خاصة ولأمة الإسلام عامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأمركم بالهجرة، بالسمع والطاعة يا شباب، السمع والطاعة لا يكون أبدا إلا لله ولرسول الله، ولا طاعة لمخلوق على وجه الأرض ولا سمع له أيا كان ومهما كان مركزه إلا إذا كانت طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لتكون طاعتهم طاعة عمياء كاملة في كل شيء، لا، بل قيد الله طاعة أولي الأمر بطاعتهم لله ورسوله، فقال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا ينبغي أن يكون أحدنا إماعا، لا ينبغي أن يكون المسلم إماعا يسير مع السائرين ويقبل مع المطبلين ويزمر مع المزمرين ويصيح مع الصائحين دون أن يكون على فهم دقيق أو وعي عميق أو بصيرة واضحة كالشمس في رابعة النهار، بل انظر إلى موضع خطوك قبل أن تخطو. السمع والطاعة لله وحده وللرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعتنا للنبي تابعة لطاعة الرب العلي، ومحبتنا للنبي محبة تابعة للرب العلي، لأن الله أمرنا بطاعته. أما أي أحد على وجه الأرض يأمر وينهى فينبغي أن نطاع إن كان الأمر والنهي موافقا للقرآن موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمركم بالسمع والطاعة، وإن أمركم عبد حبشي بالسمع والطاعة لله ورسوله فيجب على الأمة أن تأتمر. ثم الهجرة، والهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت، لكن تبقى هجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، نتعرف عليها بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام. وفي عجالة سريعة أقول، الهجرة التي لا تنقطع هي الهجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن البعد عن الله إلى القرب من الله. فالعبادة في الفتن التي نحياها الآن والتمسك بالدين أجره كأجر من هاجر إلى سيد المرسلين من مكة إلى المدينة. هل سمعت مني هذا الحكم؟ أنا أعي بفضل الله ما أقول. أقول لو تمسكت الآن بالدين وعبدت رب العالمين عبادة ترضيه على مراده ومراد رسوله، فأجرك كأجر من هاجر من الصحابة من مكة إلى المدينة. تريد الدليل على هذا الحكم الكبير؟ نعم، خذ الدليل. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عقبة ابن يسار رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الله، العبادة في الهرج يعني في الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى المصطفى، فلا مخرج لنا في هذه الفتن إلا بالاعتصام بالله، إلا بالعبادة لله والخضوع والذل بين يديه جل وعلا، إلا بالتمسك بكتابه وسنة رسوله، إلا بالعودة إلى الربانيين من العلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله، بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من العلماء الصادقين إلى يوم الدين. هذا هو الطريق، وهذا هو المخرج، ورب الكعبة أدين الله بذلك. ثم الجهاد، نعم أعلنها لله، ما ذلت الأمة إلا يوم أن اختل الإيمان وتركت الأمة الجهاد في سبيل الله. وأنا قيدت الإيمان بالجهاد لأن الله ما أمر بالجهاد قط إلا من حقق الإيمان بالله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآيات. إذن لابد أن تحقق الأمة الإيمان بالله لتكون أهل للجهاد في سبيل الله. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، كأن تذهب مثلا إلى تاجر السيارات لتقول له: اشتريت منك هذه السيارة كذا بكذا كاش، ثم تقول له: اشتريت منك هذه السيارة بالتقسيط، ثم تقول: بعتك هذه السيارة بكذا وأعطيني الثمن، فترد عين السلعة إلى صاحب السلعة مرة أخرى. هذا هو بيع العينة، وهو نوع من الأنواع البيوع الربوية المحرمة. قال المصطفى: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا عز للأمة إلا بالإيمان والجهاد في سبيل الله. الله أسأل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر أمنا
أمانا وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم بلادنا من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم بلادنا من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصرنا من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا جميعا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم اصر نساءنا وبناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به.
مع تحيات القمة للإنتاج والتوزيع الإسلامي.